بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ بعض الأخوة قد فهموا من قوله فوق لهم ما فوق الإزار ما يجوز أن يأتي امرأته في فرجها ويلبس على فرجه واقيا. لا هذا لا يجوز, هذا يعتبر جماعا محرم. يقول ما الدليل على أن اتيان المرأة في حيضها من الكبائر؟ جاء في ذلك حديث أبي هريرة لعن الله من أتى امرأته في دبرها أو أتاها وهي حائض, فيه ضعف واعتمده الجمهور في أنها من الكبائر. نسأل الله عفوا. هو قطعا من ذاك الحديث من أتى امرأته أو أتى كاهنا فقد كفر منزل محمد, ومن أتى امرأته في دبرها أو حائضا فقد كفر أو قال فليس منه. طريق أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة منقطع. يقول له أن امرأة طهرت واغتسلت وما بقي لها إلا قد ركعة, هل تلزمها تلك الصلاة؟ نعم تلزمها. وأشكل على كثير أخوة هذه المسألة مع ما تقدم معنا من أن في التيمم من أن من شغل يتيمم ويصلي, من خشي خروج الوقت يتيمم ويصلي. هذه المسألة متعلقة هل تكون مطالبة بالصلاة, هل الشرع يأمرها بالصلاة في هذا الوقت الذي ليس لها ما يكفيها للصلاة, ليس لها وقت يكفيها للصلاة من حيث أن الاشتغال يعني تحصيل الطهارة ثم الصلاة الوقت لا يكفي لها. هذا الشرع يأمر بذلك معنى تتعلق في ذمتها الصلاة مع أنها لم تدرك وقتا يكفيها لأن تتطهر وتدرك ركعة من الصلاة. المسألة على هذا, يعني هل هي مطالبة؟ الجواب ليست مطالبة, والحال هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأنها لم تدرك وقتا تستطيع به أداء ولو ركعة واحدة من الصلاة. لكن لو أنها أدركت وقتا تستطيع به الطهارة وإدراك ركعة ولكن الماء كان بعيدا بحيث لو ذهبت تطلبه خرج عليه الوقت, في هذه الصورة هل تتيمم؟ تتيمم في هذه الصورة. أما الماء موجود ولكن ما بقي إلا دقائق يسيرة لو تطهرت وما تستطيع أن تدرك حتى ركعة واحدة, ما يقال أنها تتعلق في ذمتها وأنها تصلي خارج الوقت أو أنها تتيمم, لأن التيمم في هذه الصورة يعني ليس هو السبب في خروج الوقت, ليس طلب الماء هو السبب, إنما السبب أن الوقت ضاق جدا ما طهرت إلا مع ضيق الوقت. فيفرق بين الصورتين, فرق بين الصورتين. تلك الصورة التي في التيمم خروج الوقت بسبب تحصيل الماء, هنا خروج الوقت بسبب أن ما طهرت إلا مع آخر الوقت, ففرق بين الصورتين. يقول إذا كانت المرأة حائضا في الحج ولم تطف بالبيت وخشيت فوات رفقتها لأن موعد الطائرة لا يتغير, استطاعوا تغيير الموعد تأخيره لأن التأخير الموعد مستطاع في هذه الأيام, فيجب على وليها أن يأخر الموعد وتطوف بالبيت على طهارة بعد أن تطهر, وإن لم يمكن ذلك فنعم فأباح بعض أهل العلم أنها, منهم شيخ الإسلام الشيخ العثيمين والشيخ الباز, أباح لها أن تطوف على حالها ضرورة. امرأة طهرت من حيضها وهي فاقدة للماء، ليس عندهم ماء، فهل لها أن تتيمم إذا أراد زوجها؟ نعم تتيمم ويجوز بعد ذلك. ما معنى كراهة التنزيه؟ معنى أنه ليس على أن النهي ليس على سبيل التحريم، إنما على سبيل ماذا؟ الترك، على سبيل الأفضلية. الحال إذا طهرت قبل غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر لأنها مأمورة بتركها، فكيف يكون الأحوط أن تصلي الظهر؟ يعني قلنا هذا لأن الجمهور على الصلاة، وأيضا الجمع بين الصلاتين لأهل الأعذار، يعني صار جمع التأخير جائز لأهل الأعذار، فمن أجل هذا قلنا تغتسل من حيث أن لها عذر. غسل الصحابة، الغسل يجب، وذكرتم أن الغسل يجب إذا كانت تحيض، فلو قيدتم العنوان في المسألة عن المقصود بغسل الصحابة هو يفهم من سياق كلام في المسألة أن المراد عند انتهاء الحيض. يقول هل تثاب الحيض على الصلاة من الحيض؟ تثاب على تركها، أنها تركتها من أجل أمر الله سبحانه وتعالى، وأما أنها تثاب على الصلاة فلا تثاب، وهذا لذلك جعله جعل من نقصان دينها. يقول ما حكم المال الذي يؤخذ مقابل المرابطة عن الغير أو الحراسة، وهل يكتب له أجر المرابطة إذا نواهما معا؟ إن كان المقصود الأعظم هو المال، وإنما الأجر مجرد تبع حصل أو لم يحصل، هذا ما يثاب. ومن كان قصد بذلك الأجر وأيضا إذا حصل له شيء استعين به على طلب العلم، فهو في كلا الحالتين مأجور على هذا العام. يسقط الطواف والصلاة، هو ما تصلي، ما تطوف أيضا، الصلاة تقضيها، الصلاة ما تقضيها. ها تقصد الطواف أيضا على الحكم ب هو جعله يعني له حكم الصلاة من حيث الطهارة فقط، وإلا فهو عبادة أخرى، عبادة أخرى لها أحكامها، ليس هو الصلاة، إنما جاء شبهه بالصلاة من حيث اشترط له الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه من سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذا أحسن ما ورد في الباب، النفساء في مدة النفساء أحسن حديث، وحديث ابن سلمة ومع ذلك في إسناده مسة الأزدية مجهولة. وجاء الحديث الشواهد من حديث أنس وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة والدرداء ومعاذ وعائشة، وكلها لا تصلح بالشواهد لشدة ضعفها أو لشذوذها ونكارتها، فإن كثيرا منها الراجح فيها أنها موقوفة، ومع ذلك في الموقوف ضعف عثمان بن أبي العاص وأنس، وكذلك نعم عثمان بن أبي العاص وأنس، هذا مما علم بالوقف، وكذلك الموقوف في إسناده ضعف، وهكذا بقية الأحاديث، إما أن تكون شاذة أو منكرة أو نعم أو شديدة الضعف. هل الشاذ يستشهد به؟ يقبل بالشواهد الشاذ والمنكر؟ ما يستشهد به، لأن الراجح أنه غلط، يعني فلما رجح أنه غلط فلا يصلح الاستشهاد. خطأ من بعض الرواه، لا سيما المنكر، والمنكر أشد من الشاذ. من أول ماذا؟ من نص أول أو من أوائل من نص بأن الشاذ لا يستشهد به؟ الإمام أحمد. نعم، نقلت عنه عبارة المنكر أبدا منكر، والشاذ يعني اللي هو قد يترادف الشاذ مع المنكر. الترمذي يعني عندما عرف الحسن قال ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا، بمعنى أن الشاذ حتى ويروي من وجه لا تتقوى. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، أول المسألة الأولى أقل النفاس، ما هو أقل حد للنفاس؟ من يجيب؟ نعم يا رشيد، لا حد له، يعني قد تبقى يومان ثلاثة أو قد لا ينزل دماء كما تقدم معنا، أنه قد تلد بعض النساء بدون دم. هذا الصحيح عدم التحديد، وقد اختلف العلماء في التحديد على أقوال. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حد لأقل النفاس، وهو قول أحمد الشافعي ومالك والأوزاعي وغيره، هذا هو الصحيح قول الجمهور. وجاء عن أبي حنيفة تحديد أقل النفاس بخمسة وعشرين يوما، وجاء أيضا عن أبي عبيد، وجاء عن الثوري وأحمد في رواية أقله ثلاثة أيام. والصحيح أنه لا حد لأقل، حتى أن بعض النساء تلد ولا يخرج منها دم، فهذه طاهر ولا يجب عليها الغسل. يعني هذا ربما يحصل على نذور نادر. من الذي قال يكثر في نساء بني فلان؟ نساء ذكرات. من الذي نقل ذلك؟ الماوردي. نعم، تقدم معنا التنبيه في أوائل الحيض. أكثر النفاس كما أكثره؟ يعني تبقى ولو بقيت 100 يوم؟ ها؟ لا حد لأكثر. طيب، منهم من حدده الأربعين وهم الأكثر، ومنهم من حدده الخمسين، منهم من حدده الستين يوما، ومنهم من حدده السبعين. من حيث الوجود يقولون ما وجد من جاوزة السبعين، لكن من حيث لو خرج منها الدماء المعروفة فالصحيح أنها تبقى وإن جاوزت ذلك. فهل البقاء، يعني هل بقاء الأربعين سواء بقي الدم أم لا؟ هل تبقى أربعين وإن انقطع الدم قبل ذلك؟ نعم عبد الحق، لو انقطع الدم في العشرين أو في الثلاثين، يعني ما يلزمها البقاء إلى الأربعين. يعني وهذا مما يغلط به عامة الناس، كثير من العوام يعني ربما ما يفهمون ذلك، يرون أنها تنتظر أربعين يوما وإن كان الدم قد انقطع قبل ذلك. والفتوى عند أهل العلم الذين حددوه بالأربعين، حددوه بالأربعين إذا استمر الدم، أما إذا انقطع قبل ذلك فالحكم على انقطاع عنده. يعني حتى الجمهور الذين حدوه بالأربعين أخذا بحديث أم سلمة مع ما ورد في الباب من أحاديث وآثار، إنما حدوه فيما إذا استمر الدم، قالوا حتى وإن استمر الدم بعد الأربعين تصلي، إذا وصلت إلى الأربعين تصلي بعد ذلك وإن خرج الدماء، هذا قولهم. لكن إذا انقطع الدم قبل ذلك في الثلاثين في العشرين فإنهم يقولون تغتسل وتصلي وتصير طاهرة، يحل لها ما يحل الطاهرة. ودماء النفاس كدماء الحيض من حيث الصفات في الغالب، لأنه قد يأتي دم أحمر يتخلله كثيرا، يعني قد يتخلل الدم الأحمر أكثر من الحيض. الحيض يأتي يتخلل دم أحمر، ولكن أقل من النفاس، النفاس يتخلل دم أحمر أكثر. الدم الأحمر إذا تخلل دماء الحي هل هو طهر أو هو من الحي أيضا؟ من الحي بلا شك، إذا كانت الصفرة إذا تخلل الدم الحي من الحي بل أولى الدم الأحمر. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، أي إذا رأت الطهر قبل ذلك فنعم تغتسل، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد 40، الآن بقاها 40، بقاها 40 يوما في حقها إذا استمر الدم إلى 40، وكثير من النساء تنقطع عند 40، بقي إذا استمر الدم بعد 40 سيأتي الآن. قال: فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. الآثار الواردة عن الصحابة في الباب لم تثبت، جاء عن عمر وعن عثمان بن أبي العاص وعن عائذ بن عمرو المزني وعن أنس بن مالك، إنما افتوا بهذا أن بعد 40 تصلي وإن رأت الدم، كلها في أسانيد ضعف كما في الأوسط. جاء أثر عن العباس قد استفاد منه ذلك كما سيأتي، سيأتي أثر عن العباس إسناده صحيح. أما أثر عمر وعثمان بن أبي العاص وأنس وعائذ بن عمرو المزني كلها في أسانيد ضعف كما في الأوسط. فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهر، يعني تستمر إلى 50. قلت: وجاءت رواية عن أحمد ومالك والشافعي أن أكثره 60 يوما. وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في الأوسط وفي شرح المهذب. واستدل الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله عنها وبأثر ابن عباس عند ابن المنذر بإسناد صحيح أنه قال النفساء تنتظر 40 يوما أو نحوه. هذا هو الأثر الذي استدلوا به عن ابن عباس، فهو قد استفاد من ذلك مع أنه ليس بصريح، فقوله أو نحوه فيه أيضا أنه قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وأيضا لم يتكلم على مسألة إذا انقطع الدم أو لم أو استمر الدم. وقد رجحه الشيخ ابن باز كما في فتاوى اللجنة الدائمة الأخذ بالأربعين، وأن ما زاد لا يعتبر من النفاس بل تعتبره دم فساد تغتسل وتصلي. والذي يظهر الله أعلم أنها تنتظر حتى ينقطع الدم وإن جاوز 40 أو 50، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، فقد قال كما في مجموع الفتاوى وأنه النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره. فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40، فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار، بمعنى اتصل بها معنى استمرت بها دماء الاستحاضة صار الدم فساد، أنه لما استمر دائما بدون انقطاع دل على أنه دم فساد دم استحاضة. قال وترجيح نعم قرأنا. إذن هذا هو الراجح أنه لا حد له إلا أن تعلم من الحال أنه صار دم استحاضة، وقد تعلمه بصفاته يستمر دم أحمر كدماء الجروح بعد إن جاوزت هذا الحد فتتعالج لذلك. أما ما زالت تراه على صفات دم النفاس فلا تترك، فإن رأته قد تغير فتنظر إذا كان بسبب انقطاع العرق في الرحم وصار دم فساد دم استحاضة فهو دم فساد تغتسل وتصلي. قال فرع قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن زاد دم النفساء على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة. ثم نقل عن أحمد بن زاد: بعض النساء يصادف الحيض في آخر النفس، يأتيها الحيض في آخر النفس، لكن له صفاته تراه سواء عدته من الحيض أو عدته من النفس، فلا إشكال أنها تترك الصلاة. فإذا انقطع سيأتي الظهر. فرع قال ابن قدامة رحمه الله: وإن ولدت ولم تر دما فهي طاهر لا نفاس لها، لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. وأما حكم الغسل فقد تقدم في باب أحكام الغسل أنه يجب عليها بلا شك. إذا عاود النفساء الدم بعد طهرها في مدة 40، انقطع الدم مثلا في 20 فطهرت 5 أيام ثم عاود الدم على صفات دماء النفاس والحيض، ما الحكم؟ نعم، تترك مرة أخرى إما على أنه نفاس وهو الغالب أو على أنه حيض، وقد يحصل هذا بعد أيام يأتيها الحيض، فقد يكون حيضا وقد يكون نفاسا، وعلى كلا الحالين تترك الصلاة. نعم، صفات دم النفاس كصفات دم الحيض، ويأتيها الطهر أيضا في آخر النفاس كما يأتي في الحيض. نعم، تأتي القصة البيضاء أيضا عقب النفاس أو الجفاف. نعم، الآن 5 أيام، لو أنها طهرت في 25 واستمرت إلى 30 وهي طاهر لا دماء تخرج ولا شيء، ثم بعد 30 رجعت الدماء، في هذه 5 أيام ما حكمها؟ صحيح طهارتها، تغتسل وتصلي عقب اليوم الأول، تنتظر يوما واحدا، ومن الخطأ ما يحصل من بعض النساء انتظار أيام. بعض الأخوة يسأل يقول: امرأته لها 7 أيام 10 أيام ما نزل منها دم. طيب 10 أيام وهي لا ينزل منها الدماء، ما حكمها؟ ما يمكن يقال لنا في حقها أنها حائض أو نفساء لا دماء تخرج ولا شيء، فهذه صارت طاهرة خلال 10 أيام، ثم يقول عاود الدم بعد 10 أيام. عاود الدم له حكمه الخاص به، هذه 5 أيام 10 أيام 7 أيام حكمها طاهر، يجب فيها الصيام في رمضان والصلاة. نعم، الصلاة في ذلك صحيحة والصوم صحيح، حتى وإن عاود الدم فلا يقال تقضي الصوم، بل له حكمه الخاص، يصير تحيض مرة أخرى، قد يكون حيضا وقد يكون نفاسا في مدة 40. كثير من العلماء أخذوا بذلك أنها ترجع، ونعم أما بعد مدة 40 فالظاهر أنه يكون من الحيض، إذا عاود الدم يكون حيضا، انقطع في حدود 40، قطع الدم مع 40 قبل هذا القليل أو بعد هذا القليل، ثم مكثت 5 أيام ثم جاء الدم، هذا يظهر أنه حيض، الغالب في ذلك أنه حيض، فتترك الصلاة أيضا. فإذا عاود الدم على صفات دماء الجروح انقطعت، انطهرت في 25 في 30 يعني مكثت 5 أيام فعاود دم كدماء الجروح، هل تترك له الصلاة والصيام؟ نعم، لا تترك، لأنها ليست على يقين من أنه نفاس أو حيض، ولا تترك الصلاة والصيام إلا بيقين، ما يترك الصلاة والصيام إلا بيقين، فهي الآن على يقين من طهارتها، حيث أنه قد مرت عليها 5 أيام على طهارة، ثم جاء دم ليست مستيقنة أنه دم حيض ودم نفاس، واليقين لا يزول بالشك، فتستمر على طهرها وتصلي وتعتبره دم نفاس دم فساد، أو نعم إذا قيل دم فساد نقصد دم الاستحاضة، تعتبره دم فساد، وبعد ذلك نعم إذا تميز لها فيما بعد تترك، إذا تميز لها دم حيض أو نفاس تترك. يقول نعم، سيأتي التنبيه على ذلك. طيب، مسألة: هل كل وضع يثبت به النفاس؟ متى يحكم على الوضع بأنه نفاس؟ أما إذا بلغ 4 أشهر بمعنى صار مضغة كاملة ونفخ فيه الروح، لأن في هذا الحد ينفخ فيه الروح، فلا خلاف بين العلماء أنه ماذا إذا سقط يعتبر الدماء الخارجة تعتبر دم النفاس. وإذا كان في الشهر الأول في قبل تكوينه علقة كذلك لا خلاف نقل الشيخ بثيمين عدم الخلاف أنه ليس بحيض ولا نفاس. بقي الخلاف إذا كان علقة أو إذا كان مضغة غير متميزة بأنها خلق إنسان، قطعة لحم من رآها ما يعلم أنها بداية خلق إنسان، من رآها ما يتميز له، فإن المضغة بداية أمرها تكون غير متميزة، ثم على أيام تتميز بتشكيل خفيف، بتشكيل خفي من رآها قد يميز إذا حصل التأمل قد يميز أنها بداية خلق إنسان، ثم مع الأيام تتميز أكثر، ثم بعدها يحصل ماذا التخلق، يرى اليد وال يعني يرى شكل إنسان، فهو يحصل التشكل تدريجيا. أما إذا حصل التشكل حتى وإن لم ينفخ فيه الروح فالعلماء يقولون يثبت به النفاس. وهذه مسألة مهمة لأن ينبني عليها أحكام، ينبني عليها أيضا حكم انتهاء العدة. امرأة حامل فأسقطت، هل تنتهي عدتها أم لا؟ إن كان قد نفخ فيه الروح فلا إشكال، جاوز الأربع أشهر. إن كان قد تشكل الجنين كذلك وأسقطت انتهت العدة، فالآن ينبني عليها حكم آخر مهم وهو انتهاء العدة في حق المطلقة إذا طلقت وهي حامل أو توفي عنها زوجها وهي حامل، فإن إذا أسقطت في هذه المدة بالمدة الأربع أشهر انتهت العدة، وكذلك الدم يكون دم نفاس. والحالة الثانية أيضا تشكل وإن لم ينفخ فيه الروح، خرجت قطعة من رآها يعلم أنها صورة إنسان أو بداية خلق إنسان، كذلك عامة العلماء على أن دم حي دم نفاس وأنه تنتهي به العدة. قبل ذلك مضغة ليست مشكلة لا تشكيلا ظاهرا ولا تشكيلا خفيا، أو قبل ذلك بأن تخرج دماء متجمدة، العلقة عبارة عن دم مجتمع متجمد، هذه التي حصل فيها خلاف نقرأ إن شاء الله. قال لها أحوال، الأولى أن تضع نطفة، قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح الممتع وهذا ليس بحيض ولا نفاس بالاتفاق. الثانية أن تضع ما تم له 4 أشهر، قال ابن عثيمين وهذا نفاس قولا واحدا، لأنه قد ماذا في هذه الحد في هذا الحد ينفخ فيه الروح. الثالثة أن تضع علقة، دماء تخرج منها الدماء متجمدة. فالمشهور عند الحنابلة وهو قول الشافعية والحنفية أنه لا يعد نفاسا، لأن الدم يجوز أن يفسد ولا ينشأ منه إنسان، يعني يجوز أن يكون هذا الدم فاسد ويمكن أن لا يحصل ماذا إنسان في هذا الحمل، لأن الدم يجوز أن يفسد ولا ينشأ منه إنسان. وقال بعض أهل العلم وهو وجه ضعيف عند الحنابلة يعد نفاسا، لأن الماء الذي هو نطفة انقلب من حالة إلى أصل الإنسان وهو الدم، خلق الإنسان من علق، يعني الدم المتجمد والعلق، العلقة هي بداية خلق إنسان. قال فتيقن أن هذا النازل إنسان، ورجح الشيخ ابن باز القول الأول. طيب يعني الآن في هذه الصورة وهي العلقة الجمهور جمهور أهل العلم لا يعدونه نفاسا بل يعتبر دم فساد، لأنه لا يتيقن أن هذا حمل وأنه بداية خلق إنسان. قد يقول قائل البحوثات الحديثة الآن تبين أنه كان حملا أو غير حمل، يقال يعني الشرع ما أحالنا إلى بحوثات مستجدة تأتي فيما بعد، فليس كل الناس عندهم هذه البحوثات الحديثة الفحوصات الحديثة ما تبنى، ليس كل الناس عندهم ذلك، والشرع ما علقنا بالفحوصات. الآن نريد حكم يتعلق به الناس حتى وإن كان بعيدا في بادية في قرية يعلم ما هو الحكم الشرعي، فتعليق الناس بالفحوصات هذا ليس ماذا لازما على الناس. فالآن الحكم الشرعي أن هذا دم، والدم لا يستيقن منه أنه بداية خلق إنسان، فعلى هذا في الصحيح قول الجمهور، وهو الذي رجح الشيخ بن باز كما رأيتم. قال استيقن أن هذا الإنسان، ورجح الشيخ بن باز القول الأول الذي هو المشهور عند الحنابلة، وهو قول الشافعي الحنفي قول الجمهور، على أنه في حالة العلقة لا يعتبر إنسانا، نعم لا يعتبر نفاسا. فمتى يكون علقة؟ في الأربعين الثانية، يعني عندنا الأربعين الأولى نطفة، الأربعين الثانية علقة، الأربعين الثانية علقة، معنى 80 يوما إذا حصل منها السقط خلال هذه 80 اليوم فيكون نعم فلا يعتبر دم نفاس، تصلي وتصوم، السقط في هذه الفترة لا يعتبر دم نفاس، عليه الصلاة والصيام في الشهر الأول والشهر الثاني وعشرين يوما من الشهر الثالث. الشهر نعم الأربعين الثالثة التي يحصل فيها التحول إلى مضغة، نعم كما سمعتم لا يتشكل بداية، بل بداية تكون قطعة لحم، وقد تكون قطعة لحم هذا، وقد تتحول العلقة في أواخر الأربعين إلى بداية، نعم بداية تجمع إذا تحول إلى الأرض ماذا إلى المضغة. نعم كما في الحديث المسعود 40 يوما نطفة ثم 40 علقة ثم 40 يوما مضغة. إذن بقي معنا 40 الثالثة سيأتي. قال حال الرابعة أن تضع مضغة قد تبين فيها خلق الإنسان، فهذا نفاس عند أكثر العلماء، ومذهب الشافعية والحنفية والمشهور في مذهب أحمد، ونص عليه أحمد رحمه الله، لأنه لما تبين في خلق إنسان دل على أن هذا حمل طبيعي، فيجب فيه فيكون دم نفاس، وتنتهي به العدة في حق الحامل. لو أسقطت مضغة قد تشكل فيها خلق إنسان وإن لم ينفخ فيه الروح، فإنه كذلك نعم تنتهي به العدة ويكون الدم دم نفاس. قال الحال الخامسة أن تضع مضغة لم يتبين فيها خلق الإنسان، لا بصورة ظاهرة ولا بصورة خفية، ففيه وجهان عند الحنابلة. قال علام العثيمين رحمه الله المشهور من المذهب أنه ليس بنفاس ولو رأت الدم، وهو مذهب الشافعية والحنفية، إلى قوله ولو رأت الدم انتهى كلام العثيمين، وهو مذهب الشافعية والحنفية هذا من كلامي، يعني ما حصل تمييز هذا خطأ. إذن مذهب الشافعية والحنفية والأشهر في مذهب الحنابلة أنه ليس بنفاس، لأنه وإن كانت قطعة لحم إلا أنه ليس بداية خلق آدمي، لم يتبين أنه بداية خلق الإنسان، لأنه ليس فيه صورة ظاهرة، ومع الاحتمال لا يمكن أن نجعلها تترك الصلاة والصيام، فإنه قد يحتمل أن تتكون بعض نعم قطع من ماذا في المرأة ولا تكون حملا، ويحصل حتى في الطب الحديث أنهم كشفوا أنه قد يحصل شيء من هذه الأكياس أو غيرها، نعم قد تكون شبيهة بقطع اللحم، فهذا لا يكفي، وعلى هذا فالجمهور لا يعدونه نفاسا، وهو فتوى العثيمين أيضا، ونعم الشيخ ابن باز كذلك كما سيأتي. وقال بعض أهل العلم إنه نفاس، وعللوا بأن الدم يجوز أن يفسد ولا ينشأ منه إنسان، فإذا صار مضغة لحم فقد تيقنا أنه إنسان فدمه دم نفاس، لكن ما زال اللحم كذلك وارد، قد يحصل شيء من ذلك النابت في الجسم، قد ينبت حتى في ظاهر الجسم بعض اللحوم، قد يقول الشخص هذا شيء مستبعد أو يعني الظاهر أنه نفست من حيث علامات الحمل عند المرأة، علامات الحمل من الغثيان وغيره، لكن نقول الشرع أن يعلقنا بأشياء واضحة، لا يمكن أن نحكم بترك الصلاة والصيام إلا بيقين، ومع الشك في ذلك فلا تدع الصلاة والصيام. فالصحيح ما رجحه الشيخ العثيمين الشيخ ابن باز أنها لا تترك الصلاة، والحال هذا خرجت قطعة لحم لكن لا تتميز أنها خلق إنسان، فالصحيح أنها تصلي وتصوم وتعتبر الدم دم فساد. الشيخ يحيى أظن قبل أيام كان يفتي بهذا، ثم سمعناه يفتي بأنه نفاس. آخر من آخر ما سمعته أخبر؟ كأني سمعته في فترة أخيرة يقول دم نفاس. ترفعت يدك؟ يقول دم نفاس. وأظن الشيخ مقبل كأنه عده دم نفاس، ولست متأكدا. من يعرف شيئا عن الشيخ مقبل؟ من يعلم؟ ما أحد؟ يد متأخرة، ما ندري سنسمع صوتا أم لا. عده من النفاس. من هذا المتكلم؟ أنت يعني سمعته أو أخبروه؟ أني ما أعلم من الذي تكلم. سمعته؟ يعني فقط بلغك. طيب، يقول ما يرى بالأجهزة هل يعتد بها الرؤية؟ لا يميزه، يعني يميز أن في مضغة لحم أو أنه بداية حمل أو ما شبه ذلك. كما تقدم الفحوصات الحديثة لم يعلقنا الشرع بها، لا يقول الشخص قد أصبحنا نعلم أن هذا بداية خلق إنسان بالفحوصات. الحكم لا يتعلق بفحوصات، إنما علقنا الشرع بأحكام ماذا يعرفها جميع الناس، ما يحتاج إلى أن يفحص. ولذلك الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين ما اعتبر هذه الفحوصات، وذكروا هذه الفتوى التي سمعتموها. طيب، جاء الوقت لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.